الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا الكلام في بعض النوازل الفقهية في كتاب الصلاة، ولعلنا نواصل دراسة شيء منها. نتكلم عن تحديد القبلة بواسطة الآلات الفلكية، وتقدم معنا أن الإنسان قد يعرف جهة القبلة بطرائق مختلفة، وإذا أمكن الإنسان أن يعرف القبلة بأي طريقة فإنه حينئذ يتمكن من معرفة القبلة ويتحقق من صحة اجتهاده، وبالتالي يعمل بتلك الطريقة. ولا تتعين طريقة معينة لمعرفة القبلة، بأي طريقة حصلت معرفة القبلة أجزأ هذا. ومن هنا إذا كان هناك آلات كثيرة لمعرفة الجهات فإنه لا تتعين آلة واحدة لضبط القبلة. وإذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا أو جهة، فإن الشارع لا يمنع من الاستعانة بها في ذلك، بل إذا لم يجد الإنسان إلا هذه الوسيلة فإنها قد تتعين عليه ويجب عليه العمل بها. وإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة بآلة، استعملت الآلة التي ثبتت صحة دلالتها على القبلة. من المسائل التي تتعلق بهذا أيضا متعلقة بمسائل الأذان، متعلقة بمسائل الأذان. المسألة الأولى مسألة الأذان بمكبرات الصوت، الأذان بمكبرات الصوت. جاءت الشريعة بمشروعية رفع الصوت وإبلاغه لأكبر قدر ممكن، فإن الشريعة تقصد بالأذان رفع ذكر الله جل وعلا، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومن هنا فإن الوسائل المؤدية إلى انتشار صوت الأذان والأصل فيها أنها تكون مشروعة، وأنها مؤدية إلى تحقيق مقصد شرعي. فإذا تكون الأذان يكون تبليغ الأذان بواسطة مكبرات الصوت لا حرج فيه شرعا، بل هو من الأمور المشروعة التي يجوز فعلها ويثاب ويؤجر الإنسان عليها. مسألة أخرى وهي مسألة الأذان بواسطة آلات التسجيل. في بعض المساجد قد يوضع آلة تسجيل، إذا جاء وقت الأذان ارتفع صوت الأذان من هذه الآلة، فهل يصح هذا الأذان ويكون أذانا شرعيا؟ فنقول: الأذان من فروض الكفايات لا بد أن يقوم به البعض، ولم يقم به أحد هنا. ثم إن من شروط صحة الأذان أن يكون فيه نية، لأن الأذان عبادة والعبادات لا بد فيها من نية، وبالتالي الأذان الصادر من مثل هذه المسجلات ليس فيه نية، ومن ثم لا يكون أذانا مشروعا. والمسألة الأخرى مسألة متابعة أو تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد. إذا كان هناك حي واحد، هل نكتفي برفع الصوت في أحد هذه المساجد والبقية يكتفى بأذانها داخل المسجد، أو أنه يشرع رفع الأذان في جميع المساجد؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في رفع الصوت بالأذان، وقال: إذا أذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت أذانك حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فكل وسيلة تؤدي إلى تحقيق هذا المقصد فإنها تكون مقصودة للشارع وتكون مما جاءت الشريعة بمشروعيته. ومن ثم فإن كون كل إمام يرفع صوته وحده بالأذان هذا من الأمور المشروعة، إلا أن يكون هناك مضرة أخرى لجانب آخر، كما لو كان هناك تضارب في أصوات الأذان مما يؤدي إلى عدم تركيز صوت الأذان في إذن المسلم. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا أن بعض الناس أثناء إمساكه بالميكروفون أو بمكبر الصوت قد يتكلم بكلمات تنبيهية سواء قبل الأذان أو بعد الأذان، كما لو قال سأؤذن الآن، أو بعد الفراغ من الأذان قال الصلاة رحمكم الله، صلوا عباد الله. فنقول مثل هذا الذكر غير مشروع، لأنه بل هو بدعة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المؤذن يكتفي برفع صوت الأذان في الزمان الأول، فإدخال شيء مع الأذان يؤدى على صيغة الأذان وعلى طريقته يعد نوعا من أنواع البدع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى مسألة متابعة المؤذن عن طريق وسائل الاتصال. إذا أذن المؤذن في وسيلة من وسائل الاتصال، أما في الجوال أو في وسائل الإعلام، فحينئذ هل يشرع للإنسان أن يتابع المؤذن فيقول مثل قوله انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ فنقول هذا الأذان المعروض في وسائل الاتصال والإعلام على نوعين. النوع الأول أذان مسجل، فهذا الأذان المسجل لا يسمى أذانا على جهة الإطلاق، لأن الأذان عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، وعند تكرار هذا الصوت بالأذان لا يعد عبادة لعدم وجود النية من قائله في ذلك الوقت على إيقاعه عبادة. ومن ثم فإنه لا يسمى أذانا في لسان الشرعي، وبالتالي يعني لا يسمى الأذان الشرعي المنبه على دخول الوقت، وبالتالي فإن الصواب أنه لا يشرع للإنسان أن يردد ألفاظ الأذان معه. النوع الثاني أن يكون نقل صوت الأذان حيا مباشرا في أثناء وقت التأذين، فحينئذ نقول يشرع للعبد أن يردد الأذان مع هذا المؤذن الذي نقل أذانه بواسطة وسيلة الاتصال أو الوسيلة الإعلامية من إذاعة أو تلفزيون أو نحو ذلك، ولو كان المؤذن في بلد آخر لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. أيضا من المسائل المتعلقة بالأذان أنه قد جاء في الحديث أن المؤذن قال فجعلت أتتبع فاه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح كما في حديث أبي قتادة، فحينئذ نقول يشرع للإنسان أن يلتفت يمينا وشمالا عند الهيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح. في عصرنا الحاضر وهذا يتحقق به معنى وهو انتشار صوت الأذان والتفاوت في صوت المؤذن مما يجعل الناس يتنبهون، في وقتنا الحاضر الناس يؤذنون أو المؤذنون يؤذنون في مكبرات الصوت، ومكبر الصوت يكون لاقط الصوت أمام المؤذن، فلو قدر أن المؤذن التفت يمينا وشمالا فإنه سيؤدي إلى عدم سماع صوت المؤذن في الهيعلتين. ومن هنا ماذا يفعل المؤذن؟ هل يلتفت اتباعا للسنة ولو لم يصل صوته بالهيعلتين للناس، أو أنه يلاحظ الصوت أو أنه يلاحظ وصول الصوت إلى المصلين، وبالتالي فإنه يتكلم بالأذان على تلقاء وجهه ولا يلتفت. فنقول هناك مقصدان للشارع، أولهما وصول الصوت للمسلمين، والثاني تغير نبرة الصوت ووجود الالتفات. فحينئذ نقول إن وصول إن كل من هذين المعنيين مقصود للشارع، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يثبت المصلي في محله وينقل اللاقط معه عند التفاته يمينا وشمالا في الحيعلتين، فهذا أولى الأحوال وأكملها، لأنه يجمع مقاصد الشرع. أما إذا لم يمكن ذلك فنقول إن مقصود الشارع بإسماع ألفاظ الأذان للمسلمين أكبر من مقصوده في التفات المؤذن، ومن ثم نقول بأن كون المؤذن يلاحظ وصول الصوت ببقاء وجهه أولى من ملاحظته لعدم أو من ملاحظته للالتفات في الهيعلتين، مما سيؤدي إلى عدم وصوله للمسلمين. وقد يكون الانتقال بواسطة البدن بحيث يجعل لاقط الصوت في مكانه ثم يحرك بدنه وإن لم تتحرك قدمه، ويجعل التفاته على جهة اليمنى بما يوصل صوته إلى اللاقط، وهكذا بالعكس. أيضا من المسائل التي حدثت وهي من المسائل النازلة في عصرنا الحاضر مسألة استعمال الصدى في مكبرات الصوت أثناء الأذان أو القراءة في الصلاة، وهذه المسألة لها جانبان يدور الحكم بها. هذا الصدى يضعه بعض القائمين على المساجد، ومن ذلك من أجل تحريك القلوب بهذا الصدى وإبعاد الوساوس والهواجس عن المصلين في أثناء الصلاة، وليكون ذلك أدعى لتأثير القراءة أو الأذان على المسلمين. هذا الصدى على نوعين: النوع الأول صدى لا يغير الصوت ولا يقلب المعنى، بحيث لا يوجد حرفا جديدا ولا يقطع بعض الحروف فيؤدي إلى تغيير المعنى، فإذا لم يكن الصدى كذلك فهو جائز ولا حرج على الإنسان فيه، وذلك لأنه يحقق مقصدا من مقاصد الشارع بإيصال الصوت وجعل القراءة مؤثرة على النفوس. النوع الثاني من أنواع هذا الصدى ما يغير الحروف أو يدخل حرفا في حرف ويكرر الحرف بحيث يظن أن الكلمة كلمة أخرى، فمثل هذا النوع من أنواع الصدى يحرم استعماله في القراءة أو الأذان، وذلك لأنه يغير معنى القراءة وينسب إلى الله ما لم يقله، ويجعل الناس لا يفهمون مراد الله جل وعلا، ومثله أيضا لو حصل مثل ذلك في الأذان. المسألة التي بعدها مسألة إذا كان مسألة صلاة من لا تغيب عنهم الشمس في الصيف أو من تغيب عنهم الشمس أبدا في الشتاء، هذه المسألة صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء يتضمن أن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل والنهار فإنه يعني إذا كانوا يعرفون طلوع الفجر ويعرفون غروب الشمس، إلا أن النهار يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، فمثل هؤلاء يجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا، لعموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي حديث بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر أي أخرها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال للسائل وقت صلاتكم ما بين أو بين ما رأيتم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فهذه أحاديث أثبتت وحددت أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا، ولم تفرق بين كون النهار طويلا أو كونه قصيرا، وهكذا بالنسبة لليل ما دامت أوقات الصلوات متحددة ويفصل بين الوقت والوقت الآخر. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو من يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا، أو لا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها أشهر متعددة، فهؤلاء يجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب البلاد إليهم. من البلدان التي تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الله لما فرض على هذه الأمة 50 صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم أو كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. وفي حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال ما لبثه في الأرض، قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا له. فلم يعتبر اليوم الذي كسنه يوما واحدا يكفي فيه 5 صلوات، بل أوجب 5 صلوات في كل 24 ساعة أو ما قاربها، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمانية التي بين الأوقات في اليوم العادي في بلادهم. هذا بالنسبة لمسألة من لا تغيب عنهم الشمس صيفا وشتاء. يبقى هنا مسألة وهي أن بعض هذه البلدان يتميز عندهم المغرب ويتميز عندهم الفجر، لكن الشفق يستمر معهم ولا يتميز لهم وقت العشاء. فمن كان كذلك جاز له أن يجمع العشاء مع المغرب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن وقت العشاء غير معلوم عندهم، لأن الشفق لا يغيب عندهم، ومن ثم إذا فات الوقت الأصلي بغياب الشفق انتقلنا إلى الوقت التابع حال الجمع لمطر أو لسفر، وبالتالي فإنهم يجمعون بين الصلاتين. وأما من بالنسبة للأوقات التي تتحدد، أو إذا كان وقت الشفق يتحدد لكنه يتأخر، فحينئذ نقول يجب عليكم أن تصلوا الصلاة في وعند غياب الشفق الأحمر ولو تخلف، إلا أن يكون هناك مشقة على واحد أو اثنين فإنهم يجمعون بأفرادهم، كمن كان تعبا عجزا لا يستطيع البقاء إلى وقت العشاء جمع بين العشاء والمغرب، لكن هذه رخصة خاصة لذلك الذي تعب وعجز عن البقاء إلى وقت صلاة العشاء، وليست رخصة عامة بحيث أن جميع من في المسجد يجمع بين الصلاتين. والمجمع الفقهي التابع للرابطة حدد هناك درجات، فقال البلدان ذات الدرجات العالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي البلدان التي تقع بين خطي العرض 45 و 48 درجة جنوبا وشمالا، فهذه تتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في 24 ساعة سواء طالت الأوقات أو قصرت، وهذه يجب على أهلها أن يلتزموا بأوقات الصلوات الشرعية ولا يجوز لهم الجمع بين صلاتين عملا بالنصوص الشرعية الواردة في تحديد أوقات الصلاة. النوع الثاني من يقع بين خطي عرض 48 و 66، فهؤلاء قد تنعدم عليهم بعض العلامات الفلكية في بعض الأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر، فمثل هؤلاء يعين وقت صلاة العشاء وصلاة الفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، وتحديده بالأوقات أو تحديده بالعلامات 48 و66 درجة للمجلس فيه نظر آخر أو المجمع الفقهي. المنطقة الثالثة هي المناطق التي تنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلة، وهي التي تكلمنا عنها فيما سبق في المسائل المسألة السابقة. يبقى عندنا أيضا عدد من مسائل الصلاة التي هي من النوازل الفقهية نبحثها إن شاء الله تعالى في المحاضرة واللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.